ولو قيل وما دابتهم في الارض كانت الصيغه ظاهره في العموم، ولما اكد شمول النفي به وقال وما من دابه نقلتها زيادته من الظهور في العموم الى التنصيص الصريح في العموم والمراد في العموم شمول النفي لكل دابه انه ما دابه في الارض ولا طائر يطير الا امم امثالكم. واعلم ان زياده من قبل النكره في سياق النفي لتنقلها من الظهور في العموم الى التنصيص الصريح في العموم تضطرد في القران وفي اللغه العربيه لثلاثه مواضع: الاول ان تزاد قبل المبتدا كما هنا لان الاصل وما دابه ودابه مبتدا صور الابتداء فيه بالنكره واعتمادها على النهي قبله. الثاني زياده من قبل النكره في سياق النهي وكانت النكره فاعلا نحو ما اتاهم من نذير، اصله ما اتاهم نذير فاعل زيدت قبل روم. والثالث ان تزاد قبل المفعول نحو وما ارسلنا اليهم قبلك من رسول وما ارسلنا من قبلك من رسول، الاصل ما ارسلنا من قبلك رسولا فزيدت من. فتحصل ان من إذا زيدت قبل النكرة في سياق النهي نقلتها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم، وأنها تزاد قبل النكرة بالطهر في ثلاثة مواضع: قبل المبتدا وقبل الفاعل وقبل المفعول. وقوله في الأرض قال بعض العلماء: إنما خص دواب الأرض دون دواب السماء، مع ان في السماء دواب ايضا كما قال: ومن اياته خلق السماوات والارض وما بث فيهما من دابه وهو على جمعهم الا يشاء قدير. قال بعض العلماء: خص دواب الارض لتهويل امره، لانه اراد ان يبين لما قال الكفار لما أنزل عليه آية، أراد أن يبين أنه لا يهمل سواه وهو قائم بمصالح دواب الأرض التي هي من أحقر الأشياء، فكيف يهمل مصالح الآدميين؟ إذا كان لكم في الآية المقترحة فائدة لأتاكم بها. وقال بعض العلماء: عبر لهم بما عرفوا في الارض وترك غيره لانهم لم يعرفوا، فاريد مخاطبتهم بما علموا. وقوله ما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه، قال بعض العلماء: اذا كان الطير نازلا يمشي في الارض فقد يصدق عليه اسم الدابه لدليله في الارض، وإذا طار في جو السماء تقابضا وتوسع لم يصدق عليه في ذلك الوقت اسم الدليل، وإنما يصدق عليه أنه يطير بجناحيه لا يجد في رجليه. وقوله يطير بجناحيه في هذه الآية سؤال معروف، ولا أن يقول طالب العلم ما الفائدة وما الحكمة في قوله بجناحيه، ومعلوم ان الطائر لا يطير الا بجناحيه. الجواب عن هذا السؤال عند العلماء من اوجه، منها ان القران نزل بلغه العرب ومن عاده العرب هذا النوع من التركيب، نحو قلت له قال لي هوابه ومسائل يدي رجليه. ومنه في القران يكتبون الكتاب بأيديهم، ومعلوم أنهم لا يكتبونه إلا بأيديهم، وكقوله يقولون بأفواههم يقولون بألسنتهم، ومعلوم أن القول بالجميع اللسان وما جرى مجرى ذلك. القول الثاني ان مادة الطائر الذي وراء مادة الطيران قد تطلقها العرب على الاسراء بالرجلين لا بالجناحين، وقد تقول لعبدك قل يا غلام في حاجتي تعني اسرح، وفي الحديث في مدح المجاهد اذا سمعها عسى طار اليها او اسرع اليها، وفي شعر الحماسي بيته المعروف وطار اليه زرافات ووحدانه، وهو معنى معروف في كلام العرب. ومن قول قعنب بن ام صاحب ثم اذا سمعوا خيرا نصرت به، وان نصرت بسوء عندهم علمه ان يسمعوا سده طاروا بها فرحا مني وما سمعوا من صالح دفعوا. ولما كان يكثر في لواه العرب الطيران على الاسراء بالرجلين قد يكون لقوله بجناحي زائده لتخرج من الاسراء بغير الجناحين كما ذكرنا. وكان بعض العلماء يقول قد يكون بعض من يطير يطير باكثر من جناحي كما قال في الملائكه جاء بالملائكه رسول الله اجنحه مثنى وثلاث وارباع. قالوا هنالك من الملائكه من يطير باربعه اجنحه ورواه احترز عن ذلك بقوله بجناحي. وأظهر الأطلال كل ما قدرنا به أن هذا الأسلوب معروف في كلام العرب كقوله قال هولي به ونسى إلي برجلي وكتبت له بيدي وطار الطائر بجناحي. ومن يكتبون الكتاب بأيديهم يقولون بأسمائهم وما جرى مجرى ذلك وطائر يطير بجناحي إلا أمم أموالكم في قوله إلا أمم. سؤال إلى أن يقال أفرد الله هنا الدابة قال وما من دابة بله دابة واحدة ولا طائر بله طائر واحد فكيف يجمعهم على أمم ويقول إلا أمم أموالكم؟ والجواب في هذا واضح لأن قوله ما من دابة وقوله ولا طائر كلاهما نكره في سياق النهي، فأن كل دابة ساهمة ما كانت وكل طائر يطير بجناحي ساهما ما كان غير معنى عام. وهو قال في مثل هذا وعلى كل ظاهر أفرد اسم الظاهر وقال يكمن بصورة الجمع لأن كل ظاهر بمعنى دوام ولا كثيرة وذلك ما من دابة بمعنى دوابة كثيرة ولا طائر يعم طائرا كثيرا. وليقل إلا أمم أمثالكم. اختلف العلماء في أمثال مثلية هذه الأمم الآدميين على أقوال متعددة بعضها حق وحاصلها لا، أن الله صرح بأن الدواب بأنواعها بأنواع الوحوش وما والسباع وأنواع الطيور كل نوع من هذه الأنواع أمة من الأمم التي خلق الله أمثال الآدميين لمشابهة بينها وبين الآدميين، لأن كل من الجميع مخلوق يحتاج إلى خالق يخلقه، مرزوق يحتاج إلى خالق يرزقه ويدبر شؤونه، والكل مضبوط في كتاب أرزاق الجميع وآجال الجميع وصفات الجميع ومقاديرهم وأموالهم إلى غير ذلك. ومما يكون من ذلك من تلك المماثلة أن الجميع يحشرون إلى الله كما قال هنا ثم إلى ربهم يحشرون، ونص على ذلك في التكفير لقوله وإذا الوحوش حشرت. فلما كانوا أمما وأجناسا يعرف بعضها بعضا وتصاحب ذكورها إناثها فيتراسلون وهذا أب وهذا أم والكل مرزوق يرزقه ورازق يدبر شؤونه وقدر أرزاقه وقدر آجاله القدر الذي يرزقهم الله محدد، والقدر الذي يعيشون في الدنيا محدد، وأوصافهم وألوانهم وغير ذلك، وكل آلاف كتاب. والآدميون كذلك يحتاجون إلى رافق يرزقهم ويدبر شؤونهم، يضبط آدابهم وأعمالهم وأرزاقهم. من هذه الحيثية صارت هذه أمم أموالها. وقد كان لسفيان بن عيينة رحمه الله في هذه الآية تفسير مشهور. التباه بعض العلماء ولا يظهر عندنا كل له، كان ابن عيينة رحمه الله يقول في هذه الآية الكريمة: إن الله تبارك وتعالى جعل في الآدميين سبعا من انواع البهائم، فجعل في بعضهم براءة الأسد، وجعل في بعضهم سرعة عدوه، وجعل في بعضهم زهر الطاووس وزهوة، وجعل في بعضهم سراه الخنزير، وهكذا. وأن بينهما مشابهات من هذا النوع. وأكثر العلماء على أنهم إنما كانوا أمما أمثالنا، لأن كلنا مخلوق مسكين مرزوق يدبر شؤونه خالق الرازق، وأن ذلك الخالق الرازق قدر الأوقات التي يوجدنا فيها، والأوقات التي يميتنا فيها، والأرزاق التي يرزقنا فيها، وقدر لكل منا قدر حياته ورزقه وأجله، وقدر صفته التي يكون عليها، ومقداره الذي يكون عليه، ونحو ذلك. وفي هذه الآية يتفكر المسلم ويعتبر ويعلم أنه بالنسبة إلى ضعفه وافتقاره وعظمة الله جل وعلا وجلاله أنه كالحيوانات والبهائم. وكان بعض العلماء يقول: إلا أمم أمثالكم، كما أنكم تعرفون الله وتسبحون الله وتوحدونه فهم أمم أمثالكم كذلك. ويدل لهذا أن الله جل وعلا قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال جل وعلا ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. ومما يقدح في هذا القول أن هذا النوع تستوي فيه الجمادات مع البهائم، لأن الله دل الكتاب والسنة على أن الجمادات تشارك البهائم في هذا. والله في آية الأنعام هذه خص الحيوانات، حيث قال: مما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي. أما ذلك الإدراك وتسبيح الله فالجمادات تشارك فيه البهائم، ويشملها عموم قوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقد سبح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في صحيح البخاري في قصة الجوع وهي متواترة أن الجوع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما تحول عنه إلى المنبر، فقد النبي صلى الله عليه وسلم فحم حميم الإنسان، والمسجد راق بالناس والصحابة يسمعون حميمه، حتى جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يسكته كما تسكت الأم ولدها. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي بمكة. وقد قال الله جل وعلا في كتابه: فهي كالحجارة وهي أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتغدر منه الأنهار، وإن منها لما يسقط فيخرج منه الماء، وإن منها أي من الحجارة لما يهبط من خشية الله، لما يصعق من أعلى الجبل إلى أسفله نازلا خوفا من رب العالمين جل وعلا، كما قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقد قال جل وعلا: وسخرنا الجبال معه يسبحن، فصرح بتسبيح الجبال. وقد قال جل وعلا: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال غابين أن يحملنها وأشفقن منها وإنشاق الخير. معناه أن هذه الجنازات من السماوات والأرض والجبال عندها إدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه، حيث أبت من التزام التكليف وأشفقت. وهذه حقائق دل عليها الكتاب والسنة، والملحدون الذين يقولون هذه أمهلة وتحيل وتصوير لما ليس بواقع، كل ذلك من شرح كتاب الله على ظاهره المتبادر منه بغير دليل. وذلك لا يزيد إلا مانع عقلا أن يخلق الله للجنازات إدراكا يعلمها هو ونحن لا نعلمها. كما قال تعالى: وهم من شيء الا يسبح بحمده. وكذلك يخلق للبهائم ادراكات. وقد نص القران على كثير من ذلك، نص على قضيه النمله وخطبتها العظيمه التي قال فيها: قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وذكر قصه الهدهد ومحادثته لسليمان ونسبته لاحاطه لنفسه ونهيها عن سليمان: اني احط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبع يقين. وبين انه يفهم ان يذهب بالكتاب الى بلقيس وجماعتها يذهب بكتابها وفرقه اليهم ثم تولى عنهم لم يغمر وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: ما فرطنا في الكتاب من شيء. المراد بالكتاب هنا وجهان معروفان: أولا الكتاب فعال بمعنى مفعول وبمعنى المكتوب. قال بعض العلماء: هو هذا القرآن العظيم، لأنه مكتوب عند الملائكة ذو صحف، كما قال تعالى: ذو صحف مكرمة مرفوعة بأيدي مطهرة بأيدي سفارة، ومكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد ذو لوح محفوظ. وقال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يرد الثاني أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ، لأنه مكتوب فيه جميع وقائع ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وأصل مادة الكتاب مادة الكاف والتاء كتب، معناها في لغة العرب الضم والجمع، فكل شيء ضمنت بعضه إلى بعض وجمعت بعضه مع بعض فقد كتبت. وهي قيل للخياطة كتابة، وفي أبراج الحريري في مقامات وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرار ما خط في الكتب يعني بهم الخياط. ولأجل أن الخياطة تسمى كتابة لأنها تضم طرفي السوء وتجمع بعضها إلى بعض، أو طرفي الأثيم وتضم بعضها إلى بعض. لأجل ذلك سمت العرب الرقعة التي في الشقاء سموها كتبة، وسموا السوء الذي تخاط به الرقعة في الشقاء كتبة، وجمعها كتب، وهو معروف في كلام العرب. ومنه قول غيلان والرمان: ما بال عينك من الماء ينسكب كأنه من كلى مثلية طرب، وفراء غرفية لاجع خوارجها مسلسل ضيعته بالماء الكتب. يعني بالكتب السرور التي تكون في الكتب يسيل منها الماء، يشبه ذلك الماء السائل بدمعه. ولأجل هذا كانت العرب تسمي الخياطة كتابة. ومنه قول عن ابن دارة وابن فزارة: يوفهم ويعيرهم لأنهم يجعلون الفاحشة مع إله الإبل. قال: لا تمنن غزاليا خليت به على قميصك واكتبها بأسلام، يعني خطها لها بأسلام لئلا يفعل بها. ولأجل هذا المعنى قيل لي كتيبة لأن جماعة من الجن ينضم بعضها إلى بعض حتى تكون كتلة مجتمعة ولا عيب فيهم غير أن شهودهم بهم مفعول من قراء الكتائب. هذا أصل مادة الكافي والتاريخ في لغة العرب. ومعنى الكتابة هي مصدر سيار أن كتبهم نفس حرفه إلى حرفه إلى حرف حتى يجتمع من ذلك نقوش دالة على أرزاق ومعاني. والكتاب في قلبه هنا ما فرطنا في الكتاب أكثر المحققين على أن اللوح المحفوظ أي ما فرطنا فيما كتبنا في اللوح المحفوظ ما ضيعنا فيه سواء. ومن هنا هي التي تجاب قبل النشرة التي تكلمنا عليها الآن وهي هنا مزيدة قبل المفعول لأن التفريط الصحيح أي ما ضيعنا سوءا في الكتاب بل كتبنا فيه كل شيء. ومن ذلك آثار الطهور وأعمارها وأرزاقها وأقدارها وأديانها والوقت الذي تولد فيه والوقت الذي تموت كما فعل ذلك ببني آدم. الوجه الثاني أن المراد بالكتاب القرآن والمعنى ما ضيعنا في هذا الكتاب من سوء بل جمعنا فيه كل سوء يحتاج إليه الخلق. وقد نص الله على هذا المعنى صريحا في سورة النحل ليس فيه خلاف وهو قوله وأنزلنا عليك القرآن تبيانا لكل سوء. فهذه في القرآن بلا خلاف تدل على أنه يبين كل سوء لأن في القرآن كل سوء. والناس إنما يخلون بقدر استعداد أذهانهم كل يغلف بحسب فهمه. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي جحيفة أنه لما سأل علي رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء قال علي رضي الله عنه بما ثبت عنه في صحيح البخاري لا والذي فلق الحبة وبرى النسمة إلا فهم يعطيه الله رجلا في كتاب الله. وما في هذه الصحيفة قال وما في هذه الصحيفة قال العقل وزكاة اليسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. وقول علي رضي الله عنه في هذا الحديث الصحيح جوابا لهل خصكم رسول الله بسوء لا إلا فهم يعطيه الله يفهم منه أن من أعطاه الله فهما في كتاب الله لا يخص بخصائص من العلوم بل يخص بها غيره. وما ذلك الا ان القران جمع كل سوء منه ما يطلع عليه كل الناس ومنه ما يطلع عليه الراسخون في العلم ومنه ما يعلمه النبي ومنه ما لا يعلمه الا الله جل وعلا. والسنه كلها كل ما في السنه جميعا جاء في كتاب الله لأن الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالسنة كلها تشملها كلمة من بحر القرآن. وهذا معنى قولي ما فرطنا في الكتاب من سوء التفريط في السوء هو تضييعه. وقوله تعالى إنا إلى ربهم يحشرون الدليل العائد من الأمم المذكورة إن إلى ربهم يحشرون. ويشكل عليه أنه رد عليه الدليل بصيغة دليل العقلاء وقيل والجواب ليست من العقلاء. والجواب أنه لما شبههم بالعقلاء وقال أمم أموالكم فعند هذا التشبيه بالعقلاء يصير ذلك أن يجري عليهم ضمير العقلاء. وقد تقرر في فن العربية أن غير العاقل كلما شبه بالعاقل جرى عليه في الضمائر والاختيار ما يجري عن العاقل. ونوره في القرآن قوله تعالى في يوسف إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر قال رأيتهم لي ساجدين. فجمع ذا العلم والكريستالين المختص بالعقلاء لأنهم لما جمعها لما اتصلت بالسجود أشبهت العقلاء من هذه الحيوية فجرت عليها صيغة العقلاء. وكذلك قوله قال تأتينا طائعين لأنه لما خاطب السماوات والأرض خطاب العقلاء وصرحت بالمطاعة كما يطيع العاقل. أجرى عليها جمع الأمور الشيء الثاني المستشفي بالعاقل كما هنا. ثم إلى ربهم يحشرون يحشرهم الله يوم القيامة أحياء. وقد جاء في حديث عن أبي هريرة وأبي ذر وحديث أبي هريرة صححه الحاكم وغيره أن الله يحشرهم على الحشر ويعدل بينهم حتى إنه لا يقتص الجماع من القرناء التي كانت تمتح في دار الدنيا. هكذا جاء في حديث صححه بعض العلماء والله تعالى أعلم. وهذه الآية صرحت بأن الحيوانات والطيور كلها يحشرها الله بعد الموت. وظاهر هذا أنه حشر إحياء بعد الموت. وتدل عليه آية التكوير وإلى الوحوش حشرت من عرض يوم القيامة. ذي القول المروي عن ابن عباس أن حشر الطيور والذواب أن حشرها موتها. هذا القول روي عن ابن عباس من طرق والظاهر أنه خلاف الصحيح وأن الصحيح ما عليه الجمهور. ودل عليه ظاهر القرآن أنه حشر بعد الموت كما قال وإلى الوحوش حشرت. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. المعنى أن الذين كذبوا بآيات الله كالذين جحدوا هذا الوحي المنزل القرآن العظيم وزعموا أنه سحر أو سحر أو كهانة أو أساطير الأولين ونحو ذلك. قال الله فيهم أخبر عنهم أنهم صم بكم. الصم جمع لا فم. فقد تقرر فيهم التصريف أن صيغة أفعم إذا كانت صفة مشبهة وكذلك إذا فعل ينقص جمع كل منهما تفسيرا على فعل كما سمي الصم والأعمى والعم والأبكم والبكم والأحمر والحمر إلى غير ذلك. ومعنى صم أنهم صم عن سماع الحق وإن كانوا يسمعون غيره كما بينا أنه قال عن المنافقين صم بكم فحكم عليهم بالبكم مع أنه يقول فيهم غير وهذا الخلق سلقوكم بألسنة الحفاظ. ومن هنا للبكم أن تكون لهم الألسنة الحفاظ. وقال في المنافقين وإن يسمعوا تسمع لقوله وإن يقولوا تسمع لقولهم أي بفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم مع أنه يحكم بأنهم بكم. وهذا الصمم وهذا البكم المراد به أنهم صم عن سماع ما يقربهم إلى الله ويدخلهم الجنة وإن سمعوا غيره بكم عن النطق بالحق وإن تكلموا بغيره. والعادة المعروفة في العربية أنهم يطلقون على قليل الجهوة اسم لا سوء وأنهم يطلقون على السماع أنه لا فائدة فيه يطلقون عليه اسم الصمم. ومنه قول قعيد بن أم صاحب صم إذا سمعوا خيرا نكرت به وإن نكرت بسوء عندهم أمنوا. ومعنى أمنوا أنصتوا بآلام صارية. فهو يقول صم إذا سمعوا يصرح بأنهم صم في الوقت الذي يصرح بأنهم يسمعوا كما في الآيات. لأن السمع الذي لا فائدة فيه يطلق عليه اسم الصمم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهان قال في الكهان ليسوا بسوء نزع عنهم اسم السوء لخساستهم وقلة فائدتهم. هذا معروف في كلام العرب والذي عليه الجمهور أن هذا الصمم والعمى في الدنيا كما قال الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وقال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وقال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. وقد قدمنا أنها والصمم والعمى إنما هو من ذلك الختم الذي يضع الله على قلوبهم الذي عبر عنه تارة بالختم لقوله ختم الله على قلوبهم وتارة بالطبع بل قضى الله عليها بكفرهم كذلك نطبع على قلوب المعتدين وعنها تارة بالغال بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون ومرة بالأكنة إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يلقاه وفي أمامهم وقرا قد بينا في الدروس الماضية وفي الجواب منه عن حجة الجبرية لأنهم يقولون إذا كان الله جعل على قلبه الختم وعلى علومه الوقت وجعل عليه الطبع والهتمة ومنعه من الهم والسماء إذا هو مجبور. وقد أجبنا عن هذا أن الآيات القرآنية تدلت بكثرة أن ذلك الختم والطبع إنما يجعله الله عليهم بعد أن بادروا من الكفر وتمردوا على الله وكلفوا رسله وعارفوا ورده الباطل فعند هذا يقلص الله بصائرهم جزاء مفاقا كما قال ولما جاءوا أزال الله قلوبهم بأن ختم عليها وطمع ومنعها من الخير. وقال بل طبع الله عليها بكفرهم أي بسبب كفرهم وجزاء سببية بينت أن سبب ذلك الطبع هو كفر سابق. وقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم أي نقلبها كي لا تسمع الحق أو تبصر كما لم يؤمنوا به أول مرة لما صرعوا وبادروا إلى الكفر طمسنا على قلوبهم كما بينه في قوله بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون فبين ان ذلك الران الذي غطى القلوب ومنعها من الذنب سببه ما كانوا يكسبونه من الشر والكفر والمعاصي والعياذ بالله. ولذا قال تعالى هنا ثم هو بخل ظلمات قوله ظلمات كانه يقول عمي ثم بخل العمي الا انه عبر عن عماهم بكونهم جنون مات لان الذي هو جنون مات لا يبصر فيها. والظلمات جمع ظلمة وقد بينا في هذه الدروس مرارا ان من اصعب المسائل شبهه الجبن والقذر هي من اصعب المسائل وان القران اشار اليها في ايات لان كثيرا من الجهله والملحدين يقولون إن كان الله هو الذي يشاء أفعال العبد وهو الخالق لكل شيء ومنه أفعال العبد وأفعال العبد بمشيئته فكيف يعاقب العبد المسكين على كل شاء الله وخلقه الله فالعبد هو الله آخر بشيء. فلأجل هذه الشبهة ظلت القدرية والعياذ بالله وقالوا إن العبد يستقل بأعمال نفسه زائمين إن قدرة العبد مستقلة بأعماله بلا تأويل لقدرة الله فيها فغروا من سوء ووقعوا فيما هو أعظمهم والعياذ بالله. وقد قدمنا في الدروس الماضية أنه ليس ما يرى جبري يصلي فقال الجبري مثلا هذه الذنوب والمعاصي التي صدرت من البعيد أن الله كتبها عليه وقدرها عليه في الأزل وقوية الصحف وجثة ما جثت الصحف وكان ما كان ولا مبدل لما سبق في علم الله. يقول البعيد لو أردت التخلف مما سبق به العلم الأزلي لا يمكنني ذلك بحال. فيقول البعيد أنا إلى المجبور فكيف نعاقب وهذا فعل الله وتقديره في أزلي قبل أن يوجد وما سبق في العلم فهو حتم واقع لا محالة. والصحابة سألوا النبي عن هذه المسألة وقالوا أهو أمر مسلك أو كان ما كان فيما مضى أخبرهم أنه كان ما كان فقالوا له إن لما لا نترك ويتكل على الكتاب السابق ونترك العمل حيث غلغ من كل شيء ومضى ما مضى فبين له بنكتة من دوام ابتلي قال كل ميسر مما خلق له فهي كلمة مبنى له تدل على معاني هذا التفصيل. فالمؤمن مثلا هي انا وراء الجبري يقول له اعلن يا جبري ان جميع الاسباب الذي ابتدى بها المهتدون واعطى الله لهم اعطاك مثلها العيون التي ابصروا بها ايات الله وغرائبه وعجائبه فعمله اعطاك عينين صحيحتين مثلها والقلوب التي فهموا بها عن الله اعطاك عقلا صحيحا مثلها والرسول النهير التي انار الكل وخوفه وبين له اعطاك مثله فجميع ما اعطاهم اعطاك اياه الا ان الفرق بينك وبينهم في شيء واحد هو ان الله تفضل عليهم بالتوفيق الى ما بين لهم وامرهم به وانت لم يتفضل عليه وتفضله بالتوفيق منكم احد من تفضل عليه فقبل ومن منعه من التوفيق فعدل كما قال جل وعلا قل فلله الحجة البالغة فليس أنا هداكم أجمعين منكم بالتوفيق بمشيئته حجته البالغة على خلقه من أعطاه فقبل ومن منعه فعدل وقد بينا في الدروس الماضية مناورة عبد الجبار مع أبي إسحاق للسرائيل في هذه المسألة لأن أبا إسحاق فإن مضمون هذه الآية وحاج به هذا المبتدع المبتدي فجاء عبد الجبار يتقرب بمذهبه من خفيف أن السرقة والزنا لا تكون بمشيئة الله لأن السرقة والزنا من القبائح والروائد وأن الله في زعمه أنفه وأكرم وأجل من أن تكون هذه الخسائس والقبائح بمشيئته فجاء عبد الجبار يتقرب الى الله ويعبده بهذا المذهب الباطل فقال سبحان من توزع عن الفحشاء يعني ان فحش السرقه والزنا ليس بمشيئه الله فقال ابو اسحاق كلمه حق عند بها باطل ثم قال سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء فقال عبد الجبار اتراه يشاؤه ويعاقبني عليه فقال ابو اسحاق اتراك تجعله جبرا عليه انت الرب وهو العبد فقال عبد الجبار ارايت ان دعاني الى الهدى وقضى علي بقضاء دعاني وسد الباب فيني اتراه احسن الي اناسا فقال ابو اسحاق ارى ان الذي منعك ان كان حقا واجبا لك عليه فقد ظلمك وقد اساء وان كان ملكه المحض فإن أعطاك ففضل وإن منعك فعدل وملك عبد الجبار وقال الحاضرون والله ما لها لا جواب وقد بينا فيما مضى القصة التي ذكرها عن عمرو بن عبيد مع أنه من عظمائهم لأهل الله عندهم أنه جاء ذلك بهم وقال له إن حمارته أو دابته سرقت وأنه يدعو لها له ليردها عليه فقام يدعو ويتقرب بها للمذهب الباطل اللهم ان دابته سرقت ولم ترد سرقتها لانك اكرم وانفه واجل من ان ترد هذه الرذيله القبيحه يعني السرقه بالبدن قال له ما شكوك الله وهذا الا ما كفرت عني من دعائك الخبيث ان كانت سرقه ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد ولا ثقة لي برب يفعل في ملكه يشاء ليست لمشيئتي وهذا ليس برب ولا ثقة لي به فكن عني من دعائك الخبيث. وبها قال وحقيقة هذا الأمر أن الله جل وعلا غني عن الخلائق ولكنه خلق الخلق وجدل بعد